الشباب أن صفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام أن تكون شرفا. وبعد إخوتي الكرام، تكلمنا في المحاضرة الماضية في الكلام على القاضي وأهلية القاضي. قلنا أركان القضاء، القاضي والمقضي به والمقضي، والكلام على الحكم تفصيلي، يعني حكم كل ركن من هذه الأركان. أول هذه الأركان وأهم هذه الأركان هو ركن القاضي، والقاضي أحكام كثيرة جدا، منها ما يتعلق به في مسألة أهلية القاضي والكلام على انعقاد ولاية القاضي وعزل القاضي. كل ذلك مسائل تناولها الفقهاء ونظروا إليها بنظر الفقيه. نعم، وتكلمنا على أهم مطالب الكلام على أهلية القاضي في مسألة الذكورة وفي مسألة الإسلام والإسلام، وأيضا العقل والبلوغ. اشتراط كون القاضي مسلما عاقلا بالغا حرا، تكلمنا عن هذه الشروط أعتقد، وتكلمنا أيضا على شروط من الشروط أيضا مسألة الذكورة للمرأة للقضاء. تكلمنا على شرطية الذكورة لولاية القاضي، وأيضا ابن جرير الطبري الذي يرى بأنه يجوز للمرأة أن تتقلد القضاء. هناك أيضا من الشروط التي اشترطها العلماء في القاضي عند تولي القضاء، وهذه مسألة لابد أن تمام بعض الشيء، وهي مسألة سلامة في البدن، السمع والبصر وأيضا النطق، وهذه أكد عليها جدا الماوردي في كتابه، وأيضا هي في كتب الشافعية مفصلة. نعم، كتب الشافعية وفي كتب أيضا الحنفية. اشتراط السلامة في السمع والبصر والنطق، اشترط العلماء للقاضي أن يكون سالم السمع والبصر والنطق لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن السمع هم آلة العلم، هم آلة العلم، وتصل إلى العلم إلا من كان له آلته، وأيضا لأنه يستطيع أن يرى صاحب الدعوة وأيضا المدعو عليه وأيضا البينة والفراسة، الفراسة التي تكون له كما سيأتي، لأنه يشترط فيه أيضا الحكمة والعقل في هذا الباب. فاشترط السلامة في السمع والبصر والنطق لولاية القضاء حتى يبين طالب الحق والمطلوب منه هذا الحق، كما أنه لابد أن يميز في المقر بين البينة وبين الأخرى والشهود والنظر إلى ملابسات القضية التي تعرض عليه. أما اشترط النطق فقد قال علماؤنا، يعني حتى في الشافعية قد قالوا بأن إذا كان القاضي ضريرا لا يبصر فورياته باطلة. نعم، بلا خلاف عند الشافعية، فإن كان أصم فعلى الاختلاف أن الرسول عندهم في الإمامة جوازه البعض ومن الآخرون، والإمام أنه يرجح في المنهاج أنه أيضا لا، الأصم لا يجوز له القضاء أو ليس مؤهلا للقضاء. وشرط النطق فقد اشترط النووي النطق وأغفله الماوردي وصاحب المهذب، فالنووي منع ولاية الأخرس. قال ولايته لا تنعقد الأخرس، وصاحب المهذب الشيرازي قد قال فرق في الأخرس بين الذي تفهم إشارته لو كان أخرس له إشارة والإشارة تفهم، يعني قد نقول هذه الإشارة فهمها تفهم إشارته أو لا تفهم إشارته، فالذي لا تفهم إشارته اتفق العلماء جميعا النووي وصاحب المهذب الشيرازي وكل العلماء الذي لا تفهم إشارته كان أخرس فإنه يمنع من القضاء، لأنه لا يفصل بالقضاء ولا يحكم بالعدل ولا يستطيع أن يصل إلى الحكم به في القضية بالسوية. وأما من تفهم إشارته ففيها وجهان عند الشافعية، الجواز والمنع، والذي اشترط النطق كانوا غيره قالوا الأب كان أسفى النطق ولكن جميع الناس إشارته. وفي هذه الحالة يكون الخلل في مسألة القضاء ولا يصل أيضا إلى أن يحكم بين الناس بالسوية. أما إذا كان إذا الراجح أن سلامة السمع والبصر والنطق للقاضي أنها منشوطة لصحة ولايته، فإن تولى وكان أخرس أو كان أبكم فإنه لا تصح ولايته، وإن كان ضريرا لا تصح ولايته، لأنه لن يصل لذلك بضعف الآلة لن يصل إلى العدالة ولا تحكيم العدالة ولا أيضا الوصول إلى الحكم بالسوية. أما ضعف السمع والبصر فضعف السمع لا يدور في ولاية القضاء لأنه له علاج، إما أن يصرخ في أذني ويقول قد أتى بالبينة الآن بشاهدي عد، والآخر يقول قال المدعي كذا قال المدعي عليه كذا، وحتى إن كان الأمر فيه شيء من الصراخ في أذني، أو أنه في عصرنا في الواقع الذي نعيشه الآن في آلات عظيمة جدا لتقرب السمع إلى الأذن بالآلات التي توضع في الأذن. أما ضعيف البصر لا يميز المرائي يعني أمامه لا يرى إلا أشباح ولا يرى يعني لا يعرف إلا صورا خيالات أمامه لا يرى ولا يحدث، فأنه لن يحدث بين الطالب والمطلوب أيضا بين المدعي والمدعي عليه، ولا حتى البينة يستطيع أن يحسن النظر فيها، وهي آلة العلم الكبرى، العين آلة العلم الكبرى. فإذا هذا ضعيف البصر يعني يكون كالأعمى، ضعيف البصر يكون كالأعمى ولا تصح ولايته أيضا في ذلك، أنه لن يعرف الطالب من المطلوب. لكن الذي فيه شيء من يعني ضعف البصر لكنه إن كان أعسى مثلا يبصر نهارا دون الليل هذا يصح للقضاء وتكون القضية تعرض عليه نهارا. والأعور كذلك، لأن الأعور سيرى بعين سليمة يرى بها الطالب من المطلوب وأيضا المدعي عليه وأيضا يرى البينة في هذا الباب. والعرج أيضا ليست سلامة الأعضاء كالرجل يعني تكون في الكمال لكن ليست شرطا في صحة الولاية، فيشترط في القاضي أن يكون كافيا للقيام بأمور القضاء ويكون كاملا أيضا في الأعضاء، لكن لو كان مقطوع اليد مقطوع الرجل فإنه لا يستطيع أن يقضي، لأن المسألة عنده في العلم وآلة العلم عنده السمع والبصر والنطق في هذا الباب يستطيع بها أن يعني يقضي بالسوية على في القضية. وعندنا مطلب بعد ذلك مطلب عظيم جدا ومطلب العدالة ومسألة العدالة مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. والكفاءة اللائقة بأمور القضاء أن يكون الشخص أن يكون له سلامة السمع والبصر والنطق وأن يكون قويا قوي الشخصية يستطيع أن ينفذ على تنفيذ الحق بنفسه ولا يكون جبانا يكون شجاعا يستطيع أن يأخذ القرار ولا يخشى من أحد، وأيضا لابد أن يكون ذا فراسة وفطنة وعقل، وهذا تكلم به كثير من العلماء أنهم قالوا لابد أن يكون له جودة الذهن وقوة الإدراك لمعاني الكلام وأيضا لحور الكلام وينظر في الأشخاص، وهذا مثله مثل عظيم جدا مثل سليمان كما سنبينه بعد الأذان بإذن الله تعالى. نعم. بعد الأذان نبين هذه المسألة، لأن اشتراط العلماء لفطنة القاضي وجودة الذهن مهمة جدا. شوف يشترطون الجودة والفطنة، فكيف بآلة الاجتهاد؟ وجب أن يطوف فيه آلة الاجتهاد كما سنبين إن شاء الله. لكن مسألة العدالة يمكن تطول معنا مسألة العدالة في الكلام عليها لأنه فيها خلاف يعني دقيق نبينه إن شاء الله، وهذا الخلاف يسهل علينا كما قلنا أن نصل به من العدل من ليس بعدل بعد الأذان إن شاء الله. علماء في ذلك الفطنة والجودة الذهن وقوة الإدراك لمعاني الكلام، أيضا النظر إلى 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 التعريض وغير التعريض والمسألة التي يحول فيها الخصم مع الخصم، وأنت تعلم أن النبي قالها تصريحا قال ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فكل منهم يشهد أن يكون الحق معه والحق ليس عليه، فتكون هذه المسألة في هذا الباب القاضي والذي ينظر نظرة ممحصة فيستطيع أن يصل إلى الحقيقة كما جاءت الكبرى والصغرى. وتعلمون القصة كاملة مع سليمان عليه السلام أن الذئب جاء فأخذ ابن الكبرى ففر به، فأخذ الكبرى ابن الصغرى وقالت هذا ابني وادعت أنه ابنها وأن الذئب ذهب بابن الصغرى، فنظر سليمان عليه السلام فتفطن. طبعا يعقوب عليه السلام داود عليه السلام حكم بالظهر البين عن المدعي والمدعي عن المنكر، الصغيرة جاءت تدعي والولد في يد الكبيرة هو ابنها، فإلا أن تأتي الصغيرة بالبينة ولم تأتي بالبينة. فتفرس سليمان عليه السلام في صدق الصغيرة، تفرس سليمان كان في صدق الصغيرة، لذلك أراد أن يصل إلى الحقيقة فافترض فرضا وقال تنزلا، قال نعم سمعت منكما وهو بينكما ائتوني بالسكين أشطره، يعني أو أقطعه شطرين، يكون الشطر لها والشطر للآخر فللأخرى. فقامت الصغرى فصرخت وقالت بالله عليك هو ابنها، ما أريده، هو ابنها، هو المؤمن أن نعيش. وهذه حنو، هذا عطف الأم، حنو الأم الكبرى ما عندها مشكلة. فلما علم بذلك ونظر لذلك تفرس فيهما، فجعل الولد بالصغرى. فالقاضي لابد أن يكون له، يعني ما يكون غرا، يعني أنا كنت أقول أيضا الذي يتصدر الناس إذا كان غرا ما تكون المشاكل عليه كبيرة جدا، إن كان غرا ما عنده فراسة في معرفة معلومية الناس ومعرفة الناس، إلا أن يوقفه الشرع، يكون الشرع الذي يوقفه، لكن هو بالفراسة لابد أن يعلم ما يعني الأمور التي تكون لها قراءة محتفة، فيكون وراء الحدث بالقراءة. فهو سليمان كان بالقراءة حكم بذلك، لذلك قال العلماء لابد أن يكون له فراسة ولابد أن يكون له فطنة وجودة الذهن وقوة الإدراك لمعاني الكلام أيضا وحمل الكلام على غير وجهه. هذا بالنسبة لبعض سلامة الأعضاء، الاشتراك سلامة الأعضاء للقاضي. القاضي أيضا شروط الأهلية، من شروط الأهلية، من أهم شروط الأهلية عند القاضي العدالة. العدالة هي من شروط الأهلية عند القاضي، وهذه من الأهمية المكان صراحة هذا الباب، وضبطه ضبط فيه 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 بعض النظر حتى يكون الأمر جليا. العدالة يعني قاعدة مهمة جدا عند كثير من العلماء الذين تبوأوا لمنزلة القضاء أو الرواة حتى، فينظرون لمسألة العدالة. والعدالة في اللغة معناها الاعتدال والتوسط في كل شيء، ولذلك ترى أن الأمة الإسلامية خيار عدول. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وأيضا العدل الخيار، العدل الخيار، فهو المتوسط بين الغلو وبين الجفو. وأما اصطلاحا فالعدالة في الاصطلاح يعني قال العلماء هي ملكة إيمانية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وترك المفسقات وأيضا خوارم المروءة. فلذلك يعني يرون أن القاضي لابد أن يكون له من الديانة وله من العبادة وله من الصدق يعني الكثير، ويكون صادقا، يكون عفيفا، يكون ذا سهامة وذا مروءة، وألا تنخرم عنده المروءة. فإذا تكلمنا عن العدالة فلها شروط، وهذه الشروط منها ما مر وتكلمنا عنه، ومنها ما يعني نحن بصدد الكلام عليه. فنبدأ بالعدل. من العدل عند العلماء؟ العدل عند العلماء في هذا الباب عرف العدل بتعريفات، وأنا قصدت أن أتي بهذه التعريفات حتى نصل بها من العدل الذي يمكن أن نقول هذا العدل ويكون قاضيا في هذا الباب. العدل يعني عرف بعدة تعريف، منها من أتى بالواجبات وترك المحرمات. من أتى بالواجبات وترك المحرمات، طبعا أصلا تمحيض الطاعة غير وارد كما قال الإمام الشافعي، ونقرأ عنه أيضا الإمام الموردي في الحاوي، وقال تمحيض الطاعة الموردي أيضا في الكافي أدب الدنيا والدين، قال أن تمحيض الطاعة غير وارد، مع أن تمحيض المعصية أيضا غير وارد، تمحيض هنا والتمحيض هنا غير وارد. هو لما يقول أتى بالواجبات ترك المحرمات هذا على الغالب، هذا على الغالب، لأنه تمحيض الطاعة غير وارد حتى مع الأنبياء، حتى مع الأنبياء تمحيض الطاعة غير وارد، وتمحيض المعصية غير وارد حتى مع إبليس، حتى مع إبليس فهو أتى بطاعة ولا يريدها لكن أتى بها. عندما قال ربي ما أغويتني لو جئنا في الأرض، قال ربي بما أغويتني. فهنا أصلا المسألة كما قالها العلماء في هذا الباب أن إبليس اقرار بربوبية الله وهذه طاعة، الاقرار بربوبية الله طاعة، الاقرار بربوبية الله جل وعلا طاعة. فلذلك قال الإمام الوردي، هذا كلام صراحة ناصع البياض، لكني سأبين بعض التعريفات وضبط المسألة عشان يعرف كيف العجز يكون عجزا. منها كما قلنا أتى بالواجبات وترك المحرمات، أو العجز هو من كانت له ملكة تحمل على مزاج التقوى والمروعة، وهذه أعظم المحدثين يتكلمون عليه، أعظم المحدثين يتكلمون عليه. وقيل هو الذي لا يجاهد الكبيرة ولا يصير على الصغيرة. من الإخوة الأفاضل في الزوم يفهم هذه الجزئية فيبينها لي، أريد أن أفهم هذا الكلام الذي قاله العلماء. العدل هو الذي لا يجاهد الكبيرة ولا يصير على الصغيرة، فهمها لي. وطبعا هذا كله أيضا مؤخذ عليه، سنبينه إن شاء الله، سنبينه بالتفصيل، لأن هذه المسألة مسألة لابد أن يكون فيها إشباع بين الفقهاء وبين الأصوليين وبين المحدثين، لنستخرج كلمة العدل، من هو العدل في هذا الزمان الذي لا يعلم به إلا الله جل وعلا. أريد تفسيرا فقط لهذا الذي لا يجاهد بكبيرة ولا يصير على صغيرة. ماذا أفعل؟ عليكم السلام كاتب فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
السلام كاتب. اثنين الان دخلوا، واحد
الجهل الكبيرة يعني يستفي. وعليكم السلام
تفضلوا.
اي شيخ نصوب لي اطعم.
الذي لا يجاهل بالكبيرة ولا يصر على الصغيرة.
اي شيخ لا يجاهل بالكبيرة يعني لا يعني يستفي من الكبيرة ولا يعلم.
أنا تعال خرج ودخل تاني، يبقى منين؟ من عندنا من عندهم. كان جيد، كان جيد هو دخل جيد اهو، بس في تقطيع. اصبروا الصوت في تقطيع. ما الصوت في تقطيع. لحظة خليكم معي لحظة. تفضل.
أيضا.
لا لحظة عشان يعني لأنه الصوت ما نريد أنه يكون ضعيف، أنا أريد أسمع منكم ما فهمتموه لأنه مهم. تمام. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. تفضل تفضل الآن تفضل أخي الكريم.
لا بس هذا ما ينفع، هذا
الإخوة اللي فتحين المايكات يغلقوا المايكات، يعني رجاء اغلقوا المايكات رجاء. تفضل يا شيخ.
اي خلي انا مجهره بالكبيره يعد فسق.
نعم
مجهره بالكبيره يعد فسق. حدث عن فسق ما فيه يعرفه الناس.
طيب هو ماشي. تفضل. طبعا الاستدلال فيه خطا. وش وجه الدلالة من الدليل الذي أتيت به؟
أن إن جهر بالكبيرة هذا يدل على أنه
فين الدليل؟ هات الدليل، هات الدليل وأتيني بما تقول منه.
الخط يقطع
من الأساس. يعني أتي بالدليل الذي استدللت به وبين لي وجه الدلالة.
أن الفاسق يجهر بفسق إمام الناس ولا يستحي.
أنت فهمت الذي قلته أنا ولا ما فهمت؟ أنا أتكلم أردو. أتكلم أردو أتكلم عربي. أقلب لك هندي ولا ما أقلب لك هندي؟ الآن أنا قلت لك أنت أتيت بدليل، ائتني بوجه الشاهد منه وجه الدلالة. هذا التعامل مع الدليل.
أي ما نقول لك بيشفع أن الفاسق
يا, يا, يا رجل هداك الله، هات الدليل. شوف ترتيب النظر في العلم. هات الدليل ثم هات وجه الشاهد ثم هات وجه الدلالة. طيب خلاص دعك من هذا. هو الان بعض تعريف بعض اهل العلم المحدثين قال الذي لا يجاهد الكبيره ولا يصر على الصغيره.
ممكن يا شيخ
تشاري؟ اه تفضل تفضل يا شيخ. بس اخونا الفاضل ان هو جاب الاجابه صحيحه لكن ما امتاش معايا في الدليل. هل ياذن؟ طب هل
يعرفه
الناس؟ لا ليس لا 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 يستدل به. قلت لك لا يستدل به على كلامك.
دليل يا شيخ انا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون.
اوه هذا اوه قف 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 الا المجاهرين. طبعا في المجاهرون الا المجاهرين.
اي
الا المجاهرين. مستثنى الا المجاهرين. ممتاز ممتاز ممتاز.
لكن يا شيخ انا معافى هذا اسم مفعول.
طيب
فاسم المفعول دائما يتلوه ما يسمى يكون في موقع نايفاي
ممكن خلاص اذا كان فيها جواز الامر يسير. طيب الان انا اريد الان وجه الدلاله من الحديث انا كتبت الحديث الذي اريده بالضبط لان هو نص الكلام انه قال هو الذي لا يجاهد الكبير ولا يصير على الصغير.
نعم هات بقى وجه الدلاله من الحديث يا شيخ انه الاستثناء في اهل المجاهرين.
نعم.
لانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل من الفاظ العموم فقال انه كل الامه معافى هذه العافيه يشمل كل افراد الامه ثم استثنى.
اصبر بالله يبقى معنى كده ان لما نقول بان الكل نص في العموم هذا دخل فيه الطايع والعاصي الفاعل والذي لم يفعل. دعك من استثناء الان لما نقول كل امتي معافى صحيح يبقى ادخل الجميع صحيح ولا لا ثم استثنى الوصف المقيد وصفا واحدا وهو يوسف
اللي هو
المجاهد. يبقى معنى ذلك ان الذي يفعل كبيره ويكون مستترا هو لا يكون فاسقا صح ولا لا؟ ممتاز دخل في العموم دخل تحت العموم وهو برضو
تحت عموم المعافين
ممتاز هذا الذي اردته فهذه فيها دلاله واضحه على هذا الباب. يبقى عشان لما اتكلم عن العبد هنا اذا مناطات المساله في الحكم عند العلماء هي مدارها على القلوب من استمر المعصيه ومن لم يستمر الى المعصيه الذي تجده يعصي ودموعه تنزل بعد المعصية ويعلم أنه قد تجرأ على الحدود وهو لا يقصد لا يتعمد ذلك هذا مغفور له وهذا لا يكون الزق. يبقى إذن عشان العدالة نتكلم عنها مدار العدالة على القلوب وهذا سأبينه بالتفصيل إن شاء الله مدار العدالة على القلوب سأقول لكم بالدليل لأن احنا قلنا المفروض طالب العلم لا يحكم رأسه إلا بدليل. أما كيف أنا أسألكم أنتم الإجابة عندكم كيف وصف الله معصية آدم؟ أقارب لكم مسافة قال الله تعالى ولن نجد له أكمله ولن نجد له عزما ولن نجد هذا هو فهنا معنى ذلك أنه لم يعزم على المعصية. القراءة المختلفة تقول الرجل الذي يجاهر يستهين ويكون عازما على التجرؤ على الله جل في علاه. فلذلك فرق الله بين المجاهر وبين المستتر، فالمستتر مستحي من الله، وكأنه يقول ارحم ضعفي وانت ارحم الراحمين. يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره. كما قال في اخر رجل يدخل الجنه انه كلما يعطي العهود والمواثيق الا يسأل الله فيسأله. فحتى الله لما وصفه ماذا قال له؟ قال له يا ابن ادم ما اغدرك؟ أما أعطيت العهود والمواثيق فالنبي يقول يرى ما لا صبر له عليه وربه يعذره. فالحاصل هنا الذي يستمرئ هو الذي يعني يدخل في الباب. وأما الإصرار على الصغير هذا قاله الجمهور وأنا لا أقول بهذا القول الحال حوالي وسأبين ذلك لأنه أنا لما أقول الإصرار على الصغيرة تقلبها كبيرة خلاص خذ وقيس النظير بالنظير والإصرار على الكبيرة إيش يقلبها إيش لابد ان نقول يقلبها كفرا وهذا قول المعتزله وليس قول اهل السنه والجماعه.
لا يا شيخ ليس انا اخالف حضرتك هذا
تفضل
لا يلزم الاصرار الكبيره ان تنقلب كفرا لان الاستحلال اما الاصرار الكبيره جعلها اشد نكايه.
طب لحظه انا معك هو الان يعني انت تقول بان الاصرار الكبيره لا يقلبها كفرا صح؟
نعم
ممتاز من الذي
الا مع الاستحلال
دعك بقى خلاص دعك المسألة دي ما أريدها الآن. طب ما الذي يحملك أن تقول الإسراء الصغيرة صارت كبيرة؟ من وين أتيت بهذا؟ وش الدلالة على هذا؟
لا مش
حاضرني حالا
مع حضرتك
ولا هيحضرك ولا هيحضرك دون خرط القتاد دون خرط القتاد تفهمني؟ دون خرط القتاد لكن هو الحاصل أنا من باب إلزام الخصم بقول له إن كل أن الإصرار على الصغيرة صارت كبيرة قلنا له إذا الإصرار على الكبيرة أقلبها كفرا خذ النظير بالنظير فسيرجع ويقول أبدا الكبيرة تبقى كبيرة والإصرار عليها يجعله عاصيا أمام ربي ويكون متجرئا فهو أقرب إلى الهلكة إلى آخر الكلام على العقوبة التي تنتظره مفهوم؟ فإذا أنا أقول له وكذلك الصغيرة، ما الذي قلبها إلى الكبيرة؟ الصغيرة أبدا صغيرة، ما الذي يقلبها إلى كبيرة؟ أنا سأقول له عندك مخرج واحد فقط يجعلك تقول بأنها كبيرة. فإذا سألني السائل وقال لي كيف، أقول لك القرينة المفضية إلى استهانة القلب. يبقى مضار المسألة على إيش؟ على استهانة القلب. يعني استمر المعصية ولا يعبأ، ما تراه يستغفر، ما تراه يستغفر. وأنا أقول لك الآن بقى يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. حديث وجد في إسناد بعض الكلام، عندنا حديث مسند أحمد يقوي هذا الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل فرفع يديه فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب وإيش ويغفر إشهاد أني قد غفرت له. عاد مرة ثانية بنفس الذنب ويقول ربي أنا يعني أذنبت الذنب فاغفر لي، فيقول الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر إشهاد أني قد غفرت له. طيب إذا المسألة جاءت في آخر حديثنا وقال عبدي افعل ما شئت وما تفني فتغفر لك. طيب إذا مسألة تحويل المعصية الكبيرة أو الجرم لعظيمة استهانة القلب فقط. ولذلك أناط هذا الباب لأن المستهين بقلبه هو الذي تسقط عدالته، لأنه لا يعظم شعائر الله لكن يكون عصيا ويعظم شعائر الله. أنا سأقول لك شيئا، هذا الرجل الذي شرب الخمر طويلا أو كثيرا والنبي قال له أنا في الخمر عشر، وخالد قال عن الله عليك أنا أكثر ما يؤتى بك، وش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ زكاه أم أسقطه؟ زكاه. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه لا تهين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله وإيه ورسوله. صحيح ولا لا؟ طيب هنا اذا هذه المساله مساله
عاوزه تطلعي يا روفي،
خليها تطلع او تنزل او تقف
عندي ولا تروح المطبخ. ما تجيش عندي ولا تروح المطبخ.
اسمع من المتكلم يا صاحب يا صاحب المطبخ، خذ السكين واقطع الصوت واجعله ساكتا. رضي الله عنك بالله، عشان بس الاصوات اللي تطلع هذه عشان يعني نذهب الى المحاضره. قال هو الذي لا يجاهر بكبيرة ولا يصير على صغيرة. وقيل أيضا هو من قارب وسدد وغلب خيره على شر على شر. هذه من أعظم التعريفات الدقيقة. لو قلنا بقول المناطق الجامعة الجامعة المانعة لقلنا بذلك، وهذا كلام الصنعان في هذا الباب. فهو قال من قارب وسدد وغلب خيره على شره، هذا هو الأصل. وده كلام المتقدمين، هذا كلام المتقدمين أصالة، لأن هذا أصلا قول سعيد بن المسيب، انه يقول بكلام يعني على معناه. تفضل استاذ اسماعيل على ما معناه، وسامحوني لما اتي بالنص لم استحضره كله الان، لكن بالنص ايش قال؟ قال النبي قال سعيد بن مسيب قال ما من عالم شريف منيف الا وله يعني بعض العيب او الزلات والسقطات والهمات. قال ولكننا نقيس الناس بغالب حالهم. ذهب زي على هذا الكلام تزيلا يؤكد، طبعا كما قلنا ما من شيء تراه يقارب النبوة إلا وتجد له أصل في النبوة. قال نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الذنوب أغذار والطاعات أطهار وأنهار، فإن الأنهار تغسل هذه الأغذار. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يستشر فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقى من ظلمه من شيء أو يبقي من ظلمه من شيء؟ قال لا يبقي من ظلمه من شيء. قال هكذا الصلوات الخمس. ولذلك نحن نقول الإشكال في مسألة الإصابة الصغيرة التي يتكلمون بها لا يدخل فيها إلا حديث المحقرات، إياكم المحقرات إذا استمعنا، يعني اللي هي المتنوعة، اللي هي المعاصي الصغائر المتنوعة الكثيرة، وهي بكثرتها وأفرادها يحسب أنه يمكن ألا يعني ألا تهلكه. نحن نقول حتى لو كانت هذه الصغائر المتنوعة لو عنده طاعات متنوعة هي تمحى. هذه رحمات الله بالعبد، لأن الله قال إيش؟ قال أقم الصلاة طرفي النهار وزر من الليل من حسنات زهدنا السيئات. الرجل قال أتيت من امرأة ما أتي رجل من أهلي غير عناني من أصر طهرني أقم عليه الحد. سكت النبي لا يعلم له حدا في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن آدم حظ من الزنا مدرك ذلك لا محالة، على أن تجمع من النظر إلى آخر الحديث. لكن سكت. قال له أبو بكر سترك راس الستر بستري. قال عمر نفس الأمر. فسكت أيضا الرجل. قال لا حتى يقيم علي الحد. صدق التوبة. فدخل النبي فصلى فصلى الناس. فقال له أين السائق؟ قال ها أنا. قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدركت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال هذا فقد غفر الله لك. وقال عليه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الحي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ألي خاصة؟ قال بل أمتي عام. والنبي قد قال اتق الله حيثما كنت وأدع السيئات الحسنة تمحوها. وقال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلنية بالعلنية. إذا لن تبقى سيئة عند محسن بحال من الأحوال لا سيما إن كان الرجل فيه ما فيه من خصال الطاعات. فهذا الذي لابد أن تقول أنه عدل إذا ظهر ذلك. لما؟ لأن عمر بن الخطاب كان في الصحيح أنه سأل قال من منكم يحفظ حديث الفتن؟ قال حذيفة أنا. قال إنك لجريء في رواية قال لله أبوك ائتني بها لله أبوك ائتني بها. فقال له النبي فقال له حذيفة فتنة الرجل في أهلي وماله تكفرها الصلاة والصدق والصوم. قال لا أسعى عن هذا أسأل. قال تسعى عن فتنة التي تموت كموج البحر هذا باب آخر. لكن فيها أنه هنا إذا لا إصرار على معصية والرجل في كل معصية يأتي بطاعة والطاعة تنحي هذه المعصية. يعني كلما أتى بطاعة ذلك اللبيب هو الذي إذا أساء يحسن. وهذا جاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلنية بالعلنية. في قوله
عندي في مشكلة عندي في الموتور
اسمه تفضل أنت تحت أمر.
في حديث كانوا إذا خلوا من الحرم الله انتهكوها
ماشي
تذهب بجبال الحسنات
ماشي أجيب ولا خلصت ولا ما خلصت؟
لا أيوة حضرتك فهمت
فهمت حديث جبال تهامة.
لا اي نعم
شفنا هذا اتى بحسنات جبال تهامة
اتى
طيب
الحسنات
المحيات اسم الزعزع مش انت تريد الاجابه انا سالت الاجابه طيب هو حديث ياتي حديث سنن ياتي الرجل بحسنات جبال تهامة ثم اذا خلى من حال الله انتهكا فهذه تذهب بجبال الحسنات. اولا الرد على هذا الحديث من وجهين بل من وجهين ثلاثة. الوجه الاول هذا حديث اسناده متهالك هذا حديث ضعيف جدا لم يصح هذا الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث لو صح هذا الحديث خاص المنافقين. وإن قلت أنت خصصت مع تعميم اللفظ فما القرينة لك؟ قلنا القرينة الحديث الذي ذكره فضيل الشيخ قبل ذلك كل أمتي إيش معاف إلا المجاهرين. فكيف هذا مخالف مخالفة صريحة لهذا الباب. هذا مخالف مخالفة صريحة ومعلوم أن الذي استثر استحيى قلبه فانتنى حضرتك. والوجه الثالث هذه التي يعني يقال فيها بأن هذا الرجل عندما يأتي بهذه الحسنات كجبال تهامة وإذا خلى من حرم الله جل وعلا انتهكا رجل يبيت النية على محادة الله جل وعلا. وهذا أيضا مخالف لما في سنن أبي داود. وهذا حسنه كثير من العلماء بأنهم أتوا للنبي فقال يا رسول الله فلان يقيم الليل ممتاز وقيام الليل شرف للمؤمن صحيح ولا لا أفضل الطعام يقيم الليل لكنه إذا أصبح سرق. لو قلنا سرق أكثر من ربع دينار فهو فاعل كبير سرق أقل من ذلك فهو فاعل صغير صح ولا لا
صحيح.
طيب شوف إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يفعله بالليل سيكفه عن فعل النهار.
جزاك الله خير
احسن الله اليك. دايما يتمسكون به وكثير من اخواننا بقى الوعاظ والسلفيين طايرين بالحديث طيران والحديث اصلا متهالك وليس متعيح ويضعوا شيء في غير موضعه ويضعون شيء في غير موضعه كما انك يعني تسحب الناس وتجرهم جرا للورع انت ايضا تحدث عليهم واسعا فتهلكهم فتصل بهم للياس. لا انت فعلت ذلك ولا فعلت هذا. فهو حديث متهالك اصلا اسنادا حديث ضعيف جدا والحديث ايضا كما قال النووي وغيره قال هذا حديث في المنافقين والا فهو مخالف لكثير من اصول الشرع كما بينت لحضرتك. اذا من قرب وسدد يعني ايش؟ يعني على الاقل اتى بما يجب عليه انتهى عما يعني كان محرما عليه فرط في بعض الواجبات نزل في بعض المحرمات لكن غالب حاله على السويه غالب حاله على السوية. هذا الذي يكون كما قلنا العدل. وبعضهم هو كلام أيضا للإمام الشافعي لأنه قال من ترك الكبائر وكاد محسنه أكثر من مساوئه. حقا الإمام الشافعي يعني قال كلام عظيم جدا كما قلت لكم، هو أنه قال نحن نقول أنه لا تمحيد لا للطاعة ولا تمحيد للمعصية. لن تجد في التاريخ الأممي تاريخ الدنيا بأسرها أحد محض الطاعة وأحد محض المعصية. الأنبياء أنفسهم على اعتقاد محققي أهل السنة والجماعة عرضة للصغائر، عرضة للصغائر. يعني أولو العزم الرسل لما كل الناس يذهبون إليهم يقولون ألا ترون ما نحن فيه، ألا تشفعون لنا، وش يقولون؟ يقولون نفسي نفسي، كل نبي يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا. وقد قال الله تصريحا في الكتاب كما السلقيتي العالم صاحب أضواء البيان هذا 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 الذي كان كتلة علم تمشي على الأرض استدل بقوله تعالى وعصى، قال علي هناك تصريح في القرآن أكثر من ذلك، وعصى آدم ربه فغضب، قال لك أني ما ليس لك بي علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. طب وش يقول بقى القرآن؟ وقال ورفعنا ذكر، قال الله تعالى إن على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، سورة الفتح نعم، وش قال الله تعالى؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صحيح. وأيضا قال الله تعالى ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك، تصريح حول الآن. فالحاصل أن حتى الأنبياء لا يخلو، الأنبياء هم عرضة للصغائر، في إجماع أنهم لا يقعون في الكبائر معصومون منها، وإجماع أنهم معصومون أيضا من محقرات الصغائر لكن غير معصومين من الصغائر، قد يقع في الصغائر. يونس وغيره في هذا الباب اجتهد في الأقصى، تعجل أمرا، لكن على الذين حملوها على باب حكمات أربعة وثلاثة المقربين هذا مخالف لظاهر النصوص، مخالف لظاهر النصوص. وهنا ابن حبان قال من كان الأغلب في حقه الطاعة أو من كان أكثر أحواله طاعة الله جل وعلا، يعني انظر في حاله له معصية ودي أصلا لا ينفصل لا تنقطع عن أحد، له معصية وله طاعة، فانظر في حاله من كان غالب حاله الطاعة فهو العدل، فهو العدل. ولذلك العلماء قالوا في هذا الباب هو الذي توفرت فيه شروط العدالة، وكان أعظم شروط العدالة الإسلام والعقل والبلوغ. وضع الإسلام قيد يخرج الكافر، فالكافر ليس بعدل بكل أحواله، لو كان خيرا لو كان خلوقا لو كان، ليس بعدل حال الأحوال، الكافر ليس بعدل حال الأحوال. قد قال الله عنهم يعني قال الله تعالى إن هم إلا كلام عني بل هم أضلوا سبيلا، حتى كلام ابن كثير أنه بيننا وبينهم الأخوة، أخوة الآدمية أخوة الإنسانية، قطعها الله، قطعها لما قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. والعقل، لأن العقل نوع في التكليف فلا يكون عدلا وهو غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة. والبلوغ أيضا لنفس الحديث. ومن أيضا الشروط المهمة وهي هو الذي يتوقف عنده الأصوليون ويتوقف عنده أيضا أصحاب الحديث هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أقول لكم قبلها لو كانت على رواية خوارم المروءة لا تؤثر، كل المحدثين عمليا لا يعتدون المشاهد خوارم المروءة، حتى لو أتى بخوارم المروءة لا يسقطون عدالته. هو أصلا وأنا لو كنا في الرواية، دعونا من القضاء الآن، لو كنا في الرواية أنا أسألكم بالله ما أهم ميزة في الراوي التي لابد أن تتوفر في الراوي، إيش هي؟ ممتاز. يبقى أهم ميزة أنه لا يكذب على رسول الله، الصدق، صح كده؟ هو بقى كل القرائن المختلفة ينظرون فيها هل يكون صادقا أم لا. أنت عندك مبتدع ضال من الخوارج، طيب غير الخطابية، الشافعي قالهم عدول في مسائل الرواد، عمر بن حسان رأى له البخاري، لكن في كلام في هذا الباب. ليه؟ لأنه بيرى أن الكذب كفر، واحد بيرى الكذب كفر يكذب بيراه كفرا. فالحاصل القراءة المحتفة التي تذكر، أما السلام من أسباب الفسق، الفسوق في اللغة هو الخروج، كما قال الكسائي وغيره، وهو الخروج عن الدين أو الميل والحيدة عن الديانة أو الطاعة إلى المعصية. الفاسق يكون فاسقا بأمرين عند جماهير العلماء، وعند الجماهير يقولون الفاسق يكون فاسقا بفعل الكبيرة والمجهرة فيها. يعني هنا ليس الشرط، ليس الفسق مدار على الفعل، ده مدار على إيش؟ شرطين، على الفعل وعلى المجهرة. يعني من فعل الكبيرة مستترا لا يفسق. طب أنا أسألكم بالله، فعل الكبيرة مستترا فأظهرها أحدهم، أيهما يفسق؟ الذي أظهره والذي يفسق، والآخر لا يفسق ولا يمكن نحكم عليه بذلك. فما بالكم بالمتجسس؟ قيل لحذيفة أو لمن أو النخعي، أنا لا أذكر الآن، إما واحد من التابعين أو من الصحابة، إن شاء الله تذكروا الآن، لما قال له أرأيت أمس أو أرأيت البارحة رأيت فلانا وظننت أنه يشرب الخمر، قال فتصورت البيت أتلصص حتى أتأكد من شرب الخمر، يرفع أمر ولي الأمر، فنظر إليه مبتسما فقال له يا بني ماذا كان يفعل؟ قال يشرب الخمر، يفسق شرب الخمر، لعن في الخمر عشر. قال يا بني ما كنت أنت فيه أفسق مما هو فيه، مما كان فيه، ما كنت أنت فيه أفسق مما كان هو فيه، ولا تجسسه. فالمتجسس أصار كان فاسق، خلاص انتهى أمره. أنا أتعجب عجبا على أن المتجسس يرتب حكما على تجسسه، ثم يأتي من يسمعه فيرتب أحكاما، والثلاثة فسقة، وأقربهم للمغفرة الذي فعل المعصية المتجسس. أرأيكم هذا بقى الفقه؟ كثير من الناس يفقهون هذا الكلام، كثير من الناس لا يعلمون هذا الكلام، فانظر رب إلى ربك ماذا يفعل. كثير من الناس يقعون في هذا الباب، الذي فعل الكبيرة أقرب إلى المغفرة، الذي فعل الكبيرة أقرب إلى المغفرة من الذي تجسس عليه أو نشر سره أو الذي رتب حكما عليه. وهذه مسألة عظيمة جدا، حتى ذهب عنها كبار من الذين يدعون إلى الله أو يتعلمون، ما فقهوها فقها صحيحا. فإذا من أسباب الفقه فعل الكبيرة والمجهرة به، ففعل الكبيرة وقف لا يفسق به ما دام مستترا. حديث ظاهر جدا، كل أمتي إيش معاف. الفقه له ناس، والفقه الله تعالى يفضل له أناس، لذلك لا يصح أنه الإنسان يتصدر للناس والجميع يحسبونه فقيها وليس فقيها، هذه مشكلة. يتصدر أنه واعظ، يتصدر أنه قصاص، يتصدر أنه مفكر مثقف، ممتاز، كل ذلك نحن لا نبخس حقوق الناس، لكن أن تصدره ليقول الناس هذا عالم الدنيا، وبعد كده الدنيا بأسرها تخترب من أجل أنه لم يتقن شيئا وهو ليس بعالم حقا، فهذا غش للأمة، غش عظيم جدا. والتصدر قبل التأهل ضياع، والإشارة إلى وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب فإنه لا يمكن أن يثمر إلا سوءا. ولذلك يعني مهما حدث من أخطاء المناسب يبقى في مكانه. وكان هذا دأب سائل أبي بكر وهو أعلم بالرجال من عمر، وكانت المسألة على خالد في إمارة، خالد في خلاف، خالد في النبوة أخطأ، خالد في خلافة أبي بكر أخطأ، وكل منهم لم يسقط لم ينجعوا، وخطأ خالد كان كبير أمام النبي، قالوا صبعنا فقتل، صبعنا هم يقولون دخلنا في دينك، صبعنا فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك من خالد خطأ بين، وش قال؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ومع ذلك أبقاه في مكانه، لأنه في عزمه ما كان يبكي على المنبر، قال واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. فشوف، قال سيف سله الله، انتهى، لا يرى في الغنم مرة ثانية. وهذا الذي قال أبو بكر عمر عندما شد عليه يأمره بأن يعني يرتديه، يأمره بأن يخلع خالدا رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني عند الجمهور الإصرار على المعصية، وقلنا إن المعصية ليس صحيحا، لأن في أدلة كثيرة جدا على المعصية التي استدام عليها صاحبها ولا يفسق بذلك، بل قد تغفر، يعني ما بين صلاة الظهر إلى العصر تغفر، صلاة الخمس وبينهما كفارات، قد يستغفر الرجل، قد يتوضأ بنية إسقاط الذنوب التي وقع فيها، وكل ذلك وارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب، كل معصية فعلت عينه مع آخر قطرة من الماء، نهيب على كل أعضاء الوضوء يكون كذلك، فلا تبقى له سيئة، لا تبقى له سيئة، يجب يتصدق بصدقة، والصدقة تكون من باب الحسنات لدبن السيئات. الرجل قال للنبي، شوفنا الفقيه عندما يسمع، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية، فقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. فإذا كان المرء يعني عنده السيئات التي عنده ويقول لا إله إلا الله بعدها، هدم كل المعاصي الصغيرة التي وقع فيها، لكن الناس لا يعقلون ولا يفقهون. والمشكلة أنه إذا عم الجهل وتصدر الجاهل تحدث ولا حرج. هو المسألة. عليكم السلام وبركاته.
كلام جميل شيخنا حفظكم الله. ما توجيه الآية هذه في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا؟
نقول لك عند القاعدة الغوية، السياق من المفسرات ومن المقيدات، الآيات بأسرها السابقة واللاحقة كلها على المنافقين، كلها على تبيت القلب على المنافقين، فلا تدخل في هذا المحل.
شفنا ما تم نخشش في قاعدة أن عموم اللفظ فيه السبب،
السياق خطفها يابا، يبقى أنت ما انتبهتش، أنت ما انتبهتش. الآن هذه الآية لو قلنا بالعموم هيلتبس علينا اختلافات كثيرة جدا في أصول الشرع، فقط حديث كل أمة معارف. لو هتأخذ بقى بأصول المجالين يقول لك يبقى إذا خالف الآحاد المتواتر والقرآن فيرد، والحديث هذا ضعيف جدا موضوع لأنه خالف الآية، قلنا لا، ده الخلاف في نظرك، في عدم فهمك. سياق الآية ده ظاهر، يعني هناك آيات تفسيرها قراءتها، السياق من المفسرات، كل السياق بيتكلم على إيش؟ على من؟ السورة بيسرع على المنافقين، كل الآيات الربع هذا اللي بعده كله على المنافقين، وإلا ستهدم كل أبواب الستر الذي إذا 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 كان المرء قد كثر فيه. يعني رجل حديث المناجاة أعظم دليل لك. أنتم مشكلتكم أنكم عندكم سامحوني، يعني أخذوكم مشايخكم بالعاطفة، أو أنتم أخذتم مسألة بالعاطفة ولم تأخذوا بالتأصيل العلمي، هذه مشكلة كبيرة. فحديث المناجاة ابن عمر يقول لما قيل له أحدكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال أنا أحفظ حديث المناجاة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، أو ترجمان على مثلثة ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، والرجل يقول أي رب أي رب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما، فيظن أنه قد هلك. تعرفون باقي الحديث ولا؟ باقي الحديث فيه حل المسألة عندكم. وإيش قال الله جل وعلا له؟ قال عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وضحت ولا تحتاجون؟
شيخنا مع بارك الله فيك، الكلام هذا بارك الله فيك، وأنا أخذوكم مشايخكم بالعاطفة.
لا لا أنا أتكلم
مع احترامي لك وتقديري لك، فأنت أيضا تعتبر من مشايخنا الآن مدرسين.
لا 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 استغفر الله، ما قصدت ذلك، ما قصدت ذلك. طب اصبر 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 طب تعالى خذ مني التفسير الأول وتكلم. يا ما اسمك؟
أنا غير الأسد كنت تسميني أولا.
وأنت ما زلت أسدا عندي. الشيخ مقبول هذا شيخنا وشيخ مشايخنا. اصبر ممكن كلامي حمل على العموم، أنا ما قصدت العموم، قصدت على واقع أنا أعيشه. هو يعرف أخي الكريم أنا كلمته معي، أنا على واقع عشته، أنا هنا تكلمت على الإسكندرية التي أعيش فيها ومصر في هذا الباب، كان عندنا العاطفة تغلب على التأصيل العلمي، وأنا هذا واضح، فأنا بتكلم على الواقع الذي عشته أنا، ما قصدت التعميم. وإجاري التعليم
أنا ما كانش مبدأها العاطفة، كنا عرض إشكال على فقيه وعالم عشان الفهم ينضبط.
أنا أعرف أعرف أعرف، لكن أنا بتكلم على الموجود الآن. أليس قيل طب أنا معك بقى أنت عشان أنا أبرر ما قلت بالله، ما قيل أن العاقد لو مسك يد المعقود عليها يعني يكون قد وقع في جرم كبير، ودي كبيرة من كبير. قيل ولا ما قيل يا أستاذ؟ قيل ما هذا الذي أنا بتكلم فيه، ولذلك قلت الضابط، بقول الضابط العلم هو الذي يحكم مش العاطفة.
نعم
فهمتني؟ هذا الذي أردته، فهمني؟ هذا الذي أردته. أنا دايما أكثر في هذه المسألة، أنا أريد الناس جميعا يكونوا على خير وورع، لكن أنا أجزئهم من الورع بما يخالف الشرع أجعلهم يعني هذا الذي كنت أريده.
طيب شيخ أنا حلو بس يا شيخ ممكن
نقول عفوا نقول واحد
قالوا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم.
طبعا طبعا خلافية والخلاف معتبر. أنا
لا إنكار،
لكن أنا وجب علي أبين ما عندي وأقول هذا الذي أدين الله به. لك أن تقول لي لك أن تقول لي،
لكن الأقوال الأخرى قال بها كبار العلماء.
أنا أقول المسألة ما دامت خلافية على ما أخذنا بالخلاف، الخلاف فيها خلاف جاء معتبرا والأدلة فيها موجودة، لكن أنت واجب عليك عندما تحلل وتفند لابد أن تأتي بالأدلة هنا وهنا، والذي يترجح في نظرك تقول وهذا في نظري هو الصحيح، وأما في نظر الآخر إن قال الصحيح كما قال الإمام الشافعي، كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام الجدال خطأ يحتمل الصواب، أو كلامهم صواب يحتمل الخطأ. الاحتمالية وردت في الاثنين. طبعا طبعا ما في ما يمكن في المسائل الخلافية أن تحمل الناس. أنا أدين الله بأن من البدع أن تحمل الناس على مذهب واحد، وهذا تحذير واسع لكن عليك عندما تعرض الخلاف بإنصاف لابد أيضا أن تبين أن الحق واحد وفي راجح مرجوح. قد يكون ترجيحك أنت ليس بالراجح، يكون مرجوحا، ويكون ترجيح الذي خالفته أنت هو الراجح، كل ده وارد. لكن كما قلت المسألة واقفة على إيش؟ على الأدلة. يعني الجمهور لما قالوا الإسراء الصغيرة تكون كبيرة وقفوا مع حديث، وهو حديث لا صغيرة مع إسراء ولا كبيرة مع استغفار، وهذا الحديث مرفوع موضوع لا يصح أصالة، كما قال الشوكاني وغير قال الشوكاني على الاحتداد يعني في 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 كتاب أعتقد كتاب الأصول له، قال واحتدادهم بهذا الحديث احتداد لا يصح، لأن الحديث مرفوع موضوع وهو صحيح موقوف على ابن عباس، ويخالفه أدلة أخرى في هذا الباب. ولكن كما قلت المسألة مدارها على تعظيم شعائر الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن في اشتراك تفضل. أنا أسمع.
أنا عندي يعني سؤال.
أتفضل.
الشيخ حديث المناجاة، حديث المناجاة هو ليس لكل الناس، كما نعرف أن الكبيرة أمرها إلى الله، إن شاء الله وغفرها، وإن شاء عذب صاحبها، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد.
هذا صحيح.
فلماذا عممت أنت حديث المناجاة؟
طيب حاضر. حديث المناجاة وش نفسه؟ ما منكم من أحد، هذا تعميم ولا مش تعميم؟ خلاص أسماء مبهمة على التعميم، عمم الجميع إلا وسيكلمه الله، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، لا التوحيد. فيقول عبدي أذنبت ذنب كذا يوم كذا، وأذنبت ذنب كذا يوم كذا، ويقر بذلك، فيقول سترتوه عليك في الدنيا وأنا أغفر لك في الآخرة. هذا على التعميم. إذا أردت أن تخصص ماذا ستفعل؟ ستأتيني بالمخصص. تفضل هذا المخصص.
يا دكتور أقول كل من كان عن مستتر بكبيرة داخل في هذا الحديث؟
أي حديث؟ كل أمتي معافى؟
لا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فعلى التركيب يعني أصحاب الكبائر.
نعم.
هم والسالمون منها سواء.
نعم. الآن لا ليس سواء، لكن نقول الحديث عاما. أنت أردت أن تخصص ستخصص، كما تقول بحديث البطاقة، بقول لإنسان يقول لا إله إلا الله لكن لن يكون مثله الذي قال بالبطاقة، صحيح ولا لا؟ فأنت ستخصص تأثيري بالتخصيص، لأنه الذي أراد الله عذابه لن يستره. هذا مفهوم الحديث، لأنه قال سترتوه عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر لك.
حضرتك
في
الحديث ذكرت ما منكم من أحد إلا
فإذا ربنا هيعمم لكل نعم هذا تعميم لكل من ستره، لكن من لم يستره سيكون في المشيئة، لن يحظى بهذا الحكم.
أي سمعت الحديث لم يقل ما منكم من أحد ستره الله إلا سيسلمه، ده الحديث على العموم ما منكم
طيب
من
طيب خذ 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 طيب خلينا في الحديث، مش الحديث هو أوضح شيء، أتتبع الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. التعميم على كلامه صحيح، فيقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، وش قال الله في آخر حديث؟ سترتها عليك. طيب خلاص، يبقى الكلام كله من ستره سيغفر له ومن لم يستره لن يغفر له، بس هذا نص الحديث واضح أم لا؟ انا انتظر لو في نقاش في الباب. واضح
واضح، يعني كل الامه تناجى ولكن المغفور من ستر.
نعم،
ولكن لا يغفر، والذي لن يغفر يناجى ايضا، ولكن لن يغفر لانه لم يستر.
نعم نعم،
هو
لكن لابد ان تقول لا 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 نجد على المغفره، هو في المشيئه.
نعم نعم نعم،
احسن الله لي، احسن الله، بارك الله فيك. وهنا عندنا في هذا الباب ايضا حتى اجتناب الكبائر مغفره للصغائر وإن كان أصر عليها، يعني عندنا أدلة كثيرة جدا تبين هذا الباب. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاجتناب الكبيرة بذاته مكفر للصغير أو مكفر للصغائر. ولذلك أنت تجد في كثير من الروايات بأن النبي قال اللهم إن تغفر تغفر الجنة وأي عبد لك لا ألم. وأيضا قول النبي كل ابن آدم خطاء وخالد الخطائين التوابون. ولذلك قال الشافعي كلام نصه الآن من ذهب، قال لا أعلم أحدا أعصى طاعة الله فلم يخلطها بمعصية، ولا أعلم أحدا يعني عصى الله ولم يكن معه بعض الطاعة. هو قال لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا. ولذلك قال فمن كان الأغلب على حاله الطاعة فهو العدل، وإن كان الأغلب على حاله المعصية فهو المجروح. ولذلك ابن حبان قال في كتاب المجروحين العدل إذا ظهرت عليه أكثر أمراض الجرح التحق الطرق، أما إن ظهرت عليه أكثر أمراض التعديل في الطاعة فهو العدل. وكلام سعيد بن مسيب الآن نصه وهو أنه قال ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. فهي مسألة إذا بلغ المرء كلتين لم يحمل الخبث. تبقى الشرط الأخير للعدالة، حتى نقول أن هذه الشروط لابد أن تتوفر في القاضي، وهي السلامة من الخوارم المروءه. طبعا هذه المروءه عشان نتكلم عن المروءه كيف نصل اليها، المروءه متوقفه على العرف، يعني عند اناس ما الذي يمشي بغير غطاء الراس منخرم المروءه يرونه عيبا كبيرا. ابن عمر لما دخل على نافع يصلي بغير غطاء الراس قال تمشي هكذا في السوق؟ قال لا، قال الله احق ان تستحي منه. لكن الان عندنا لو اتكلمنا بقى نتكلم بقى في واقعنا احنا في عرفنا احنا، يعني في مصر الآن الذي يلبس غطاء الرأس قد ينكر عليه، يعني يستغرب بين الناس. فغطاء الرأس عندنا ليس من المروءة غطاء الرأس، لكن في الخليج أعتقد أن غطاء الرأس يكون من المروءة عندهم، إلا أن يأتوني بغير ذلك. يعني الخليج ممكن نقول العرف عندهم غطاء الرأس من المروءة. فإذا المروءة منوط الأمر أو مناط الأمر في المروءة في العرف، العرف حاكم في هذا الباب. بعض العلماء قال فيها انه كالذين يعني يقولون الذي يركب الزوج. وطبعا هذا كان يقول به صعبة، وكثير من المحدثين لم يأخذوا بذلك، قالوا هذا تشدد، أو الذي يأكل يعني هو يمشي. لما قيل لمن ابن نقطة، نعم ابن نقطة على ما أتذكر كان يأكل التمر على باب بيته، قالوا يا ابن نقطة أتأكل التمر على البيت؟ أين المروة؟ قال المروة ذهبت مع أهل المروات. هو كان يقصد أنه يقول يعني عرفنا الآن ما يأبى ذلك. بل ورد الحديث عن أنس أنهم كانوا يشربون قياما ويأكلونهم يمشون. فالمسألة دائرة على العرف والمتحكم في ذلك. فمن توفر فيه يعني هذه الشروط صح أن يتولى منصب القضاء. ويعني بالنسبة للواقع ما أدري هل الشروط بأسرها قد تكون متوفرة أم لا، لأن في شرط آخر وشرط الاجتهاد، يعني لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. يبقى لي أن ألمح أو ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة، هي مسألة عصاية السلطان. كانوا يرون أن عصاية السلطان من خوارم المروءة التي تسقط بها العدالة، وهذا عده كثير من عذول المحققين. يعني تعلمون أنهم جرحوا الزهري بذلك، وأيضا جرحوا مالك بذلك. طبعا ليس هذا بجرح حال الأحوال، وهؤلاء الذين ذكرت أنا جبال، يعني جبال. هم قالوا أنه لبس لباس السلطان على الزهري وصبغ بالسواد، وقال عن مالك أنه أخذ عصاية السلطان. وأيضا حميد الطويل أيضا قال عنه ذلك، قالوا أنه يأخذ عصاية السلطان، وقالوا كل ذلك قادح. والحق أن هذا ليس بقادح، حتى القرب من السلطان ليس بقادح، لأن القرب من السلطان وإن كانوا جميعا يعني تكلموا عنه العلماء كانوا يحترزون فقط أنه وسيلة إلى الفتنة. لكن من أمن الفتنة وكان ناصحا أمينا وكان واعظا للولي الأمر وكان عالما العلماء الذين يستند إليهم، هذا لا لا أقول من متممات الكمال في هذا الباب أن يكون قريبا. أما إن خشع نفسه فتنة فالأولى به التراجع كما قال الثوري. يبقى لنا شرط آخر في شروط الأركان، طبعا من أركان القضاء القاضي، شرط لابد أن يتوفر فيه، وهو مسألة الاجتهاد، سواء الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد على المذهب. وهذا أظنه سيكون في المحاضرة القادمة، حتى لنا أطلنا جدا. ولو في أسئلة الآن تفضلوا. اللهم علمنا رب العالمين. نعم العمل فوت العمل بالردة. المشكلة مسألة البدعة هذه مسألة أخرى في الرواية، لأنه أكثر العلماء يرون المبتدعة إن كان عجزا يرون له. أي نعم يعرف الحق، لا يعرف الحق بالرجال، مهما ذكرت من الرجال لا يعرف حق به، لكن يحترم ويوقر ويوضع في القراء لأنه أسوة وطوق نجاة للأمة. لكن أيضا لا يعني كلام الرجال ليس دليلا، كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به، كما قال ابن القيم وغيره. ابن القيم قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. وطبعا ما قصد ابن القيم من تميع فقط، قصد صاحب منازل السائرين. الآن لو ما في أسئلة أستاذي من الإخوة في اللزوم. ما دي الخلق اللي ما خرج.
ندعنا لعله عندنا الأذان للعشاء.
الأذان طيب الفضيلة الشيخ عبد الحكم أعتقد الصوت غير واضح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا الحبيب نحن نحب الله
رضي الله عنه
ويغفر
لنا ويغفر لنا الهلاك والسقوط والهنات يا رب ويغفر لنا ما نخطئ فيه اللهم امين امين. رغم شرطك أستاذ
نريد الإبشار من مثل هذه تأصيل العلم للإحاجة ما تخصم في الدكتورة حفظك الله ورعاك.
أنتم أنا قلت لحضرتك ما أقوله أنا يعلم الله أدين الله بأن حضرتكم وخلاص أنتم أمل الأمة الآن. سأقول كلمة أيضا ممكن إخوة يعني يعز عليهم أن يسمعوها لأنها حق. هي أقصد أن أنا أراها حق. لو كانت باطلا راجعوني فيها ولو كانت حقا لكن مرا فخلوني أنا أتجرعها وأنتم تتجرعونها. أكثر الذين يتصدرون على الساحات ليسوا بعلماء ولا بطلبة علم. والمشكلة الكبيرة أنه الأمة بأسرها تنحو نحوهم. وإيش اللي بيحدث بعد ذلك؟ ترى ما نراه الآن من يعني تخبطات لا يعلم بها إلا الله جل وعلا وفساد يرجع على الجميع على العامة على الخاص. فأنا أدين الله بأن أمثالكم أنتم تعتبر أمل الأمة يعتبر أمل الأمة في إخواننا. فأنا بقول يعز علي الدكتور يكون دكتور وهو الذي يتصدر للناس كطلبة علم. أمثالكم الحمد لله. أنا لسه كنت أتكلم دكتور خالد كان معي صباحا قلت له أنا سأقول لك شيئا كثيرا من أجلس مع طلبة العلم يعني خلاص بيأتيني الصدر بعض الأشياء التي أتضايق منها وأتعب وأقول يا رب يكون في حرص شديد يكون في طلبة علم حقا يعني يثمرون. فقلت له هؤلاء الناس فيهم نوابغ وهذا الله تعالى بيكشفه في كل لحظة. فأنتم جميعا قبل هذا السؤال نؤمن فيكم هذا الباب. فسامحوني إن قصرت لكن أنا لن أقصر جهدا قط أن أكون معكم في هذا الباب لأنكم أمل الأمة. بإذن الله يكون هذا الإكثار من هذا الباب يعني نافعا لنا ولكم وللأمة. نفع الله بكم.
الله يرفع عنك ويرفع قدرك.
أمين. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك. أين زيد الأسد؟ هو إمام؟ أين هو؟ خلاص تعال عشان نرى العريس.
كان
هذا
الصبي الان
نحن في مكه حفظكم الله. وأذر الاشياء كان كنت صدقني كنت تهاوش معك اشد عليك جدا الان لكن انقذك الاذان.
وانا احب الله
يا جماعه. ابشر خيرا. وبعدين الشيخ مقبل هذا ليس بشيخنا فقط هذا شيخ مشايخنا لتعلم. وانا احترم جدا ليس العلماء فقط اصحاب العقيده النقيه يا استاذ لان انا قلت دائما انا ائن من الانحراف العقدي وأتعب جدا منه لأنه الانحراف العقدي لابد سيؤدي أو الانحراف الفكري لابد سيؤدي إلى انحراف أبواب العلم. فمشايخنا بفضل
الله أنا شيخنا أنا فاهم كلامك جزاك الله تعالى عين والرأس.
لا رجل
يعني أنا أرى والله أعلم أن يعني تعدل مثل تلك اللفظة أنك
طبعا 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 طبعا
جزاك الله خير نعرف تواضعك وانك
لا لا استغفر الله والحق معك الان اسمعني الحق معك ولذلك انا لما وضحت لك بتكلم عن واقع الذي
نعم انت وضحت
نعم
وضحت واستفينا بتوضيحك
رضي الله عنك ورضي الله عن الجميع. طيب انا اترككم للصلاه الان وجزاكم الله خيرا. تفضل سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.